إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد تفضل على عباده بإنزال الوحي قرآنا وسنة حتى يثبت به قلوبهم ويشفي به صدورهم ويهديهم به إلى الصراط المستقيم ويخرجهم بإذنه من النور إلى الظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم بإذنه من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولذلك وصف الوحي بأنه النور والشفاء، قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وجاءت السنة ببيان القرآن، وجاءت السيرة كنموذج عملي لتطبيق ما في القرآن والسنة. قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا ما مر بالإنسان محنة أو فتنة أو شيء، فرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى السنة والسيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، علم أين يضع مواطئ أقدامه. ولذلك في أزمنة تنتشر فيها الفتن ويفشو فيها الظلم، لابد من الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فمع هذا الحديث نعيش في هذا اليوم المبارك فيما تيسر لنا من الوقت، وإنه والله لحديث جليل عظيم تشتد الحاجة إليه جدا، خاصة مع فشو الظلم والفجور وعلو أهل الباطل. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، حديث يثيب الأسئلة والأجوبة عن أمور يحتاجها المؤمن في هذه الأزمنة خاصة، وفي كل زمان يعلو فيه ظالم وينتظر المظلوم أن يأخذ الله له حقه. فإذا بالظالم يسير في طريقه ويتمادى في غيه ويزداد ظلما، فيحتاج المؤمن أن يتلمس من نور الوحي ما يشفي الله به صدره ويثبت به قلبه. إن الله لا يملي للظالم، إنها لأسئلة عديدة. هل لابد من محاسبة للظالم؟ متى تكون؟ وإذا تأخرت فلماذا يملي الله للظالم وهو قادر على أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر؟ أليست المظالم تصيب المؤمنين بالآلام؟ لابد من حكمة إذا للإملاء. فهذا جانب في الحديث. حتى إذا أخذه لم يفلته، لابد من بيان هذه الصورة، كيفية أخذ الله عز وجل للظالمين وشدة ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عقب بالآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اعلم وحماك الله أن الظلم هو أبشع شيء بشعه الله عز وجل في هذا الكون. فالظلم هو مجاوزة الحد، وحسبك أن الله جمع على الظالم نفي المحبة واللعن وانتظار العذاب. قال الله عز وجل نافيا أن يحب ظالما أبدا، إن الله لا يحب القوم الظالمين، وبشع الظلم حتى إنه سمى أكبر جريمة في الكون ظلما. في سورة لقمان قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ذلك هو الظلم الأكبر المخرج من الملة الذي يتعلق بخالق الكون، سمى الشرك ظلما فهو ظلم أكبر. وبشع جميع الظلم كبيره وصغيره كبيره وصغيره. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن يرسله إلى قوم مشركين من أهل الكتاب، لكنه يحذره من الظلم فيقول له واتق دعوة المظلوم، يحذر من قال له إني أحبك في الله من أن يظلم كافرا، فما بالك بمن يظلم مؤمنا. فالظلم كله بشع وكله محذر منه. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فبدأ بنفسه عز وجل بيانا في بشاعة هذا الفعل وتنزيها لنفسه سبحانه وتعالى، ونزه نفسه في القرآن أكثر من مرة، وهو الذي له الكمال سبحانه إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ونفع نفسه الظلم بأقل مقدار متصور أو أقل من ذلك، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلمها الله عز وجل، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولعن الله الظالمين فقال سبحانه ألا لعنة الله على الظالمين، واللعن هو الإبعاد والطرد من الرحمة. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وكذلك وذلك في موضعين في سورة هود وفي سورة الأعراف، وهم بالآخرة كافرون في الأعراف وهم بالآخرة هم كافرون، لتأتي بصيغة الجملة التي تفيد أن هذا هو حالهم الذي يثبتون عليه. فلعنهم الله لعنا كبيرا، ولذلك بشع هذا الظلم وحذر منه أيما تحذير. ثم إن أقواما لم يبالوا بذلك فصاروا في طريق الظلم والظلمات فأمهلهم الله عز وجل. وهنا لا بد من تذكري أن كل شيء يجري في الكون هو بقضاء الله وقدره، لا تتحرك ذرة، لا تسقط ورقة، ما من حبة إلا يعلمها في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لا يتحرك شيء إلا بأمره سبحانه وتعالى. وقد أذن أن يقع في كونه في هذه الدنيا ما كرهه شرعا وحذر منه، وذلك لحكمته التي يعلمها سبحانه وتعالى. فلابد من تدبر الحكم في وقوع الظلم، بل ليس ذلك فقط، بل في استعلاء الظالمين أحيانا، وليس ذلك فقط، بل في طول مدة ظلمهم وفي شدة وتنوع ظلمهم وأنواعه ووقوعه على من لا يستحق أن يظلم. ولله الحجة البالغة والحكمة سبحانه وتعالى. فتعالوا إذن نتدبر في بعض الحكم في هذا الحديث الجليل. إن الله يمني للظالم، قد علمنا أن الله عز وجل بكل شيء عليم، يرى هذا الظلم الذي يكرهه ويكره فاعله، يعم يراه كله لا يخفى عليه شيء. لابد أن تثبت لله أولا كل الكمال قبل أن تخوض في هذه المسألة. كمال العلم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء. ولذلك في موطن تعذيب أهل الإيمان كما ذكر سبحانه في سورة البروج قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فعدد صفات سنتعرض لها، أنه العزيز الذي لا يغالب ولا يطع في كونه إلا ما أراد، الحميد أي المستحق للحمد على كل أفعاله وعلى كل أسمائه وصفاته، حتى ما فيه أذى يستحق الحمد عليه من أوجه سبحانه وتعالى، الذي له ملك السماوات والأرض، الملك الحق الذي لا ينازعه فيه أحد، والله على كل شيء شهيد، رأى ذلك وراقبه وعلمه سبحانه وتعالى. فإذا له كمال العلم وله كمال القدرة أيضا. إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الأمور عليه هينة سهلة، ليس عليه شيء صعب، لا يصيبه حتى تعب ولا نصب ولا عجز ولا شيء من ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وليس كما يقول الخطباء أن أمره بين الكاف والنون، بل أمره قبل ذلك، ليس بين الكاف والنون، إذا أراده قال كن فكان بغير فاصل حتى. فإذا له كمال القدرة وله كمال العلم وله كمال الرحمة أيضا. لله أرحم بعباده من هذه بولدها، قالها صلى الله عليه وسلم وهو يسير بأصحابه فيرون امرأة من السبي، كلما وجدت طفلا ضمته إليها حتى وجدت طفلها فأخذته في حضنها وألقمته ثديها، فقال صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا وهي تستطيع. قال فوالذي نفسي بيده، لله أرحم بعبده من هذه بولدها. فإذا كانت المرأة رحمتها تأبى أن تلقي بولدها في النار، أي أن رحمتها تأبى أن يتألم ولدها، والله أرحم، فإذا وقوع الألم لعباده في هذه الدنيا لن يخرج عن هذه الرحمة بحال، وسيأتي بيان ذلك. فهو إذا له كمال الرحمة مع كمال القدرة وكمال العلم، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، يضع الشيء في موضعه، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لن تدرك أنت كمخلوق حكمة الله في كل شيء، وإن كنت سأعدد لك، وأنا العبد الفقير، فقير في العلم وفقير في كل شيء، لكن بشيء يسير من التدبر ستجد حكما بالغة قد بينها الله لنا سبحانه وتعالى في إمهال الظالمين. فإذا له كمال العلم وكمال القدرة وكمال الرحمة وكمال الحكمة، ولا يخرج شيء من أفعاله عن ذلك، فلذلك له كمال الحمد. وقال أهل العلم أن قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، أن اللام تفيد الاستغراق، فله الحمد كله، وحدود هذا الحمد في كل أسمائه وصفاته لأن له الكمال، وفي كل أفعاله حتى ما كان منها في ظاهره شر أو فيه أذى. ولذلك كان من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فسمى بعض القدر شرا، لا من جهة فعل الله عز وجل، فإنه ليس في فعل الله شر قط، وإنما من جهة خلقه للشر، ومن لم يجعل فيه شرا محضا فليس في خلق الله شر محض. تعالوا إذا نتدبر في ذلك. فالله عز وجل بشع الظلم وكره الظالمين وهو عليهم قدير، ومع ذلك أمهلهم، وفي ذلك حكم بالغة. ومن هذه الحكم في إمهال الظالمين تمايز الصفوف التي لا تكون إلا في وجود الظلم، وسترى أن الله تعالى تعبد عباده بأنواع من العبادات لا تحدث إلا في مثل هذا. أحب الله أن تحدث هذه العبادات، وهي أحب إليه مع وجود هذا المكروه وهو الظلم من أن لا توجد، وهذه العبادات لا توجد إلا في تسلط الظالمين. ومن ذلك أن يميز الله الخبيث من الطيب، قال سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فأهل الإيمان متعبدون لله بالطاعة في السراء والضراء وفي كل وقت، لكن القليل هم من يثبتون عند نزول الشدائد. وقد قال الله تبارك وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس في موضع أمنه لأهل الإيمان أن لا يهنوا ولا يحزنوا، فقال سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قبح فقد مس القوم قبح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم ذكر الحكمة أو حكمة من الحكم: وليعلم الله الذين آمنوا، أي الذين آمنوا حقا، ويتخذ منكم شهداء، اصطفاء لهم، والله لا يحب الظالمين. عجبت لهذا القرآن، وحق لي ولكل عبد ألا ينقضي عجبه من القرآن. انظر كيف جمع لك الأمر في آيتين: تلك الأيام نداولها بين الناس، ثم ذكر حكمة: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. فهو لا يحبهم وهو عليهم قديم، ومع ذلك قدر ذلك اختبارا لعباده. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وفي هذا الإمهال المؤمن يراد منه أن يتعبد لله بعبادات، فأذكر منها طرفا كالصبر واليقين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانتظار الفرج من الله عز وجل والثقة بموعوده وإظهار الحق والصدع به في وجوه الظالمين. قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر من الأمور التي مروة على الإنسان حقا لا يستطيعها إلا بعون من الله عز وجل، وقد أمر الله بالصبر، ومن صور الصبر الشديدة في أوقات تسلط الظالمين، ذلك أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وردوا لو تكفرون. ولذلك لما أراد الله عز وجل إخراج بني إسرائيل من الذلة التي كانوا فيها جاء ذلك بصورة معجزة تبين أن الله هو القدير، وجاءت القصة فيها ما يتدبر فيه كل إنسان في جميع الأزمنة كيف يدفع هذا الظلم عن نفسه. قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، أي نجعلهم أئمة بعدما كانوا أذلة، ونجعلهم الوارثين كما بشر بذلك موسى في سياق القصة: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ونمكن لهم في الأرض كما وعد الله عباده المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ما الذي كانوا يحذرونه؟ على مدى التاريخ قامت ثورات على الظلم، منها ما كان بشري إنساني يبتغي الرفعة والحرية، حتى إذا ما حصل البشر على حريتهم وبذلوا ذلك نفس الثمن الذي يبذله المؤمنون لكن لأجل دينهم، بذلوا الدماء وبذلوا الصبر أيضا، فإذا ما حصلوا ذلك فعلوا ما يشتهون مما قاموا لأجله من حرية مثلا أو كرامة أو طريقة عيش معينة. نعم كان ذلك على مر التاريخ، لكن غاية ذلك أن ينتقل الإنسان من عبادة طاغوت إلى عبادة طاغوت آخر حتى لو كان نفسهم وهواهم، وأن لا يكون العبودية لله في الأرض، لكن هناك درجة هي أعلى من ذلك. فالذين يثورون على الظلم كالثورة الفرنسية وغيرها مما يزخر به التاريخ قد أنشأوا لأنفسهم ما يشتهون، فنجوا من تضييق الدنيا إلى سعة الدنيا، لكنهم لم ينجوا نجاة كاملة. ولذلك قال الله في هذه الصورة: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، لأن أكبر دافع للناس ألا يستسلموا لذلة هو الدين. ولذلك أرسل إليهم نبيا كليما ليس ثائرا فقط يقوم بثورة جياع أو عدالة اجتماعية فقط أو غير ذلك، أرسل إليهم من يعلمهم الدين ويعلمهم كيف يتوكلون على الله، ويعلمهم كيف لا يذلون أنفسهم لغير الله. فإذا ما استقر ذلك عندهم جاءهم كل ما يشتهون، وحصلوا النجاة في الدنيا وفي الآخرة أيضا. ولماذا حذر فرعون من ذلك؟ لأنه سهل جدا أن تستعبد الناس وهم في بشريتهم الفطرية بخوفهم وضعفهم وعجزهم، لكن صعب جدا أن تفعل ذلك إذا ما أضافوا إلى ذلك قوة لا تغلب بالتوكل على الله عز وجل والصبر والاحتساب. فصبر من يريد الجنة ليس كصبر من يريد الدنيا قطعا، وصبر من يحتسب لله عز وجل ليس كصبر من يريد شيئا من الدنيا. وسترى كيف أن الله هدم فرعون هدما كاملا في كل من حوله، وبين عجزه وقهره، وجعله في موطن موته يكبر الإيمان، وذلك ليتعلم أهل الإيمان. فلذلك أرسل نبيا كانت دعوته أن يؤمن الناس بالله عز وجل. وهذا اللفظ ونمي فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون هو نفسه اللفظ الذي جاء في الحديث، حديث أصحاب الأخدود، حين قال الغلام خذ سهما من كنانتي فاضرب به هنا، فقال الناس آمنا بالله رب الغلام، فقال الملأ قد وقع والله ما كنت تحذر. ولذلك بعدما استقامت الديانة لا يأتي شخص فيقول أنا أحارب الدين علانية، وإنما يتلاعب بالألفاظ ويعظم الدين الحنيف الوسطي، لكنه يتلاعب بالألفاظ ويقول أنا حامي الحمى وحامي الدين، في حين أنه ينحي الشريعة بالكلية ويحارب أهلها، لكن لا يستطيع أن يجهر بذلك، مجرد تلاعب بالألفاظ. فإذا قيل له كيف تفعل في المسلمين كذا، قال ليس هذا هو الإسلام، وقد افتريتم على الدين، فإن الدين على طريقة فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. بل إنك تذهش حين تجد في القرآن أن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أي فساد أيها المجرم الذي سيظهره موسى؟ وقد كان فرعون يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستعلي عليهم ويمتص ثرواتهم، حتى أن واحدا من وعيته وهو قارون كان عنده من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فأي عن أي دين تتكلم؟ وقد وصفه الله عز وجل بأنه من المفسدين ومن المسرفين، وبأنه علا في الأرض أي استكبر، وبأنه استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق. اجتمع فيه كل هذه الصفات، لكنه يدعي الصلاح مع ذلك، ويدلس على المغفلين ممن استخفهم فأطاعوه لفسقهم. ولذلك هذه ملامح دولة الظلم، ملامح دولة الظلم أن ينتشر فيها الفسق وأن يعلو فيها الفسق والسحرة والدجالون. لأن الله قال عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فإذا أتى داعي الدين أخرج الناس من حقارة الفسق إلى عفة الإيمان، فانهدم ما يستخفهم به فرعون، وأخرجهم من عبودية الخلق والذل إلى خوف الله عز وجل الذي يذوب معه كل خوف. ولذلك أذن الله أن يأتي موسى، هذه واحدة، عليه السلام كنبي وليس كقائد ثوري فقط. ثم إنه أيضا أراد أن يأتي ذلك بصورة مدهشة معجزة، بأن يربى موسى في بيت فرعون وعلى عينه ومن أمواله ويتضعضع في بيته. ولذلك استنكر فرعون عليه، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وكذلك أذن أن تكون نهاية فرعون مع انقطاع الأسباب، وبطريقة مدهشة تغيرت فيها قوانين الكون. وبعدما بلغ الأمر ذروته وأيقن الجميع بالهلاك، فإذا بالبحر ينشق نصفين، فكان فرعون مخذولا في طريقة إهلاكه حتى وأذن الله عز وجل عند لحظة الهلاك أن يكون ذليلا بأنه قد آمن في وقت لا ينفع فيه الإيمان. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وفي هذه القصة أذن الله عز وجل ببيان ما يتوجب على المؤمنين فأمرهم بالصبر بعدما اشتد الأذى. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولذلك لم يأتي هذا القصص في القرآن ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، لم يأتي إلا ليتأسى الناس به. فلما دخل خبار بن الأرت كما في صحيح البخاري على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برة في ظل الكعبة فقال ألا تستنصر الله لنا؟ هو يعلم أن الله يقدر وأن النبي إذا دعا صلى الله عليه وسلم فالإجابة أرجى ما تكون. فقال صلى الله عليه وسلم وقام مغضبا مع أن أصل السؤال ليس فيه ما يغضب، وكان ذلك في شدة التعذيب في مكة لم تظهر قط بادرة للتمكين مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه، وينشأ بالمنشار نصفين ما يرده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون. ففي ذلك أمر بالصبر، أمر بالصبر. ولذلك من حكم الله في إمهال الظالمين تفكيك هذا الوهم الذي يصنعونه حول أنفسهم وهدمهم شيئا فشيئا، هدم باطلهم وهدم ما يدعون من قدرة وهدم شخصيتهم وهدم مملكتهم. ولو نظرت إلى فرعون سوف تجد أن الله استخرج سبحانه وتعالى من حوله الإيمان في كل من حوله. في هذه اللحظات يريد الله أن يصطفي العباد فيخرج إنسان كان عاصيا لا يرجى له توبة إلى مصاف المؤمنين، بل ليس فقط إلى مصاف المؤمنين بل إلى مصاف أئمة المؤمنين كما حدث مع السحرة، خرجوا من الكفر إلى أعلى درجات الإيمان إلى الشهادة. ويحدث العكس، يخرج أقوام كان الناس يحسبونهم أئمة وأهل من الإيمان إلى مصاف الكفار أو المنافقين كما حدث مع بلعام بن بعوراء الذي جاء ذكره في سورة الأعراف واتل عليهم الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وروي أنه أعطي اسم الله الأعظم، أي شيء يمكن أن يعطى المرء أكثر من ذلك؟ الاسم الذي إذا دعا به استجيب له وإذا سأل به أعطي. وقيل أن موسى عليه السلام أرسله إلى ملك ليدعوه إلى الدين فأمهله الملك ثلاثا ثم أنزله في قصر وأتى له بمغنيتين وبخمر فإذا به يدعوه بعد ذلك إلى ترك دينه والإقامة فاستجاب له. فإذا يخرج أناس من هاهنا إلى هاهنا والعكس صحيح. ولما أراد فرعون بزعمه أنه يخشى على الناس من الفساد وهو شو المفسدين وزعم أنه إنما يصلح وفساده أظهر من أن يوصف، أراد الله أن يخرج من جميع من حوله أهل للإيمان يصدعون بالإيمان في قلبه. ذلك أنه كان يمكن لأحد أن يؤمن إيمانا قبل أن يأذن، آمنتم به قبل أن آذن لكم، قبل أن آذن، والإيمان لا يحتاج إلى إذن من مخلوق، الإيمان الحق هو إيمان بالله عز وجل. فاستخرج الله من آله مؤمن آل فرعون ذلك الذي كان يكتم إيمانه، فلما رأى عزم فرعون على قتل موسى لم يكن للكتمان محل، إذن كان لابد من الصدع بالحق. وهذا فقه عظيم، هناك مواطن لا يسعك فيها المخصة. في في بعض الأزمنة كان هذا هو الأساس. ولذلك أراد الله أن يذل الملك في قصة أصحاب الأخدود، أن صدع الناس بالإيمان حتى مع إلقائهم في أخاديد النار، لأن هذه حكمة الله في ذلك. كان مراد الله ليس إنجاء أهل الإيمان بمجرد أن رأوا معجزة فقالوا أمنا بالله رب الغلام، أبدا، كان هناك حكم أعلى من ذلك. ومن هذه الحكم إذلال هذا الظالم، إذ أنه وصل إلى هذا الحد من التخويف فأذله الله أن خوف الناس من الله أعظم من خوفهم منهم حتى مع إلقائهم في النار، ثم أهلكه بعد ذلك بعدما رأى هذه الآية بعينيه. ولذلك كان موطن مؤمن آل فرعون يستحق أن يصدع بالحق بعدما كان يكتم إيمانه، فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله إلى آخر الآيات. وأذن الله أن يستخرج من خدمه والقريبين ناشطة ابنة فرعون، كانت تنشط ابنته فسقط منها المشط فقالت بسم الله وأخذته، فقالت لها من الله؟ قالت ربي وربك. قالت ألك رب غير أبي؟ غبية كأبيها. فقالت الله ربي ورب أبيك. فأخبرت فرعون فأتى بها فأراد أن يصدها عن إيمانها فأبت. امرأة مسكينة فقيرة بسيطة تعمل ناشطة لابنته خادمة حتى تعلم أنه لا يعذب كل ضعيف بأنه غلبان وأنه ما إلى ذلك، أبدا، هناك فطرة وإيمان في القلب، بل أكثر أهل الجنة هم من هذا الصنف، أكثر أهل الجنة أتباع الأنبياء كما جاء في حديث أبي سفيان. أراد أن يصدها عن دينها فأبت، فأتى ببقرة من نحاس فأحمى عليها فاستعرت نارا، فأراد أن يلقيها في النار ويواردها عن ذلك فأبت إلا أن تصدع في وجهه وأن تطعنه في قلبه بالإيمان بإيمانها. وحتى جاء بها إلى النار فتكلم ابنها كما في بعض الروايات عن ابن عباس أنه أحد من تكلموا في المهد أيضا، قال يا أمه اصبري فإنك على الحق. واستخرج الله من أسرته زوجته، زوج فرعون، امرأة فرعون التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وملئه. مملكة فرعون تتصدع إذن شيئا فشيئا من خدمه ومن آله ومن داخل بيته، حتى روي أنه وضعها في حور الشمس وعذبها حتى ترجع عن ذلك فأبت، فبعث الله إليها الملائكة تريها مقعدها في الجنة فازداد شوقها وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وأذن الله أيضا أن يتصدع الملأ من حوله فيؤمن السحرة الذين جاء بهم حتى يضلوا الناس، وقد جاءوا يبتغون دنيا ووعدهم بالقرب منه، قالوا أئننا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، فصدعوا بها في قلبه، طعنوه طعنة قاتلة في موطن المناظرة الذي جمع له الناس، فجمع الناس لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، فإذا بالسحرة يخيبون لله سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فانتقل معهم في ذهول وقد عروه تماما من الحجة، انتقل معهم من الترغيب إلى الترهيب، قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، فحقروه أيما تحقير، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، لا ضير، إن إلى ربنا منقلبون، فاقض ما أنت قاد، كأنهم يقولون له لا قيمة لك. ما الذي حدث؟ حدث ما كان يحذر هو وجنده، الإيمان جعلهم بعد أن كانوا طلاب دنيا وبعد أن كانوا لا هم لهم حولهم إلى أن صدعوا بالحق في وجهه. إذن فقبل أن تأتي لحظة إهلاك فرعون هدم الله مملكته، هدم حجته وفضحه، واستخرج الإيمان ممن حوله، وهذه من أعظم الحكم التي يعلمها الله عز وجل. وقد لا يستخرج الإيمان ذلك المعجز الذي يجعل الناشطة
تلقى في النار وتأبى أن ترد عن دينها، ويجعل الصحراء تقطع أجزاؤهم قطعة قطعة ويأبون إلا في ظل هذا الظلم. فسبحان الله الحكيم. ولذلك في فتح مكة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر إلى البيت في صلح الحديبية، فاشترط عليه المشركون شروطا كانت في الصلح رآها أهل الإيمان مجحفة، فقال تعالى فيما ذكر من الحكم: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغيب علم. لا يزال هناك مؤمنون في مكة، ولا يزال الله يريد الخير بناس بأناس سيدخلون في الإسلام ويخدمون الإسلام. وقد آمن في يوم فتح مكة من خدم الإسلام حتى الشهادة، كعكرمة أبي جهل رضي الله عنه، وكأبي سفيان وغيره ممن آمن يوم الفتح، فنصر الله بهم الدين، وكان لا يظن أحد أنهم سيكونون كذلك، فلله الحكمة البالغة. فكلما طال الوقت استخرج الله أهل الإيمان من بين أهل المعاصي، علم في قلوبهم الخير، واستخرج أهل النفاق من بين أهل الإيمان. الله عز وجل تعبد الخلق في مثل هذه الأجواء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك. إذن بالصبر وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا هذه العبادة تكون سهلة إذا ما كان التمكين دائما لأهل الإيمان. فإذا ما اشتد الخوف ظهر من يؤمن بالله حقا ويتحمل ويصبر ممن في قلبه مرض. ولذلك قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يتعرض لأذى، قد يكون أذى محتملا، وقد يكون هجر الناس له وعيبه وغير ذلك، لكن إذا اشتد الظلم واستطال وطالت مدته وجدت من كانوا بالأمس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويهزون المنابر هزا ويزعمون أنهم حماة الدين والشريعة صمتوا صمت القبور، ففضحهم الله وخذلهم وأخزاهم وكشف سوءتهم أمام الناس. وأكبر من ذلك تجد من كان ربما يدرس للناس العقيدة والولاء والبراء والتمسك بالشريعة تجده خرج من صف المؤمنين بخبيئة علمها الله في قلبه ما كانت تظهر للخلق، إلى ما صف المنافقين يذب عنهم ويدلس على أهل الإيمان ويقف إلى جوار أهل الكفر والنفاق والظلم والفجور سواء بسواء جندي مخلص. فلله الحمد الذي كشف ما لم يكن ينكشف لولا منته في ذلك، في أنه يستخرج الخير من بين الشرور ويستخرج الحكمة التي يجهلها الخلق وما كان لهم أن يعلموا ذلك، فيظهر الله الأمر سبحانه وتعالى. وإن مما تعبد الله به عباده في مثل هذه الأجواء اليقين بنصر الله عز وجل، اليقين، وهذا يتفاوت فيه أهل الإيمان. فإنك إذا قرأت القرآن أحدث الله في قلبك ذكرا ولا بد، وإذا ما نظرت في تاريخ الأمم وفي جهاد من سبقك من أهل الإيمان وختمت ذلك بذكر تاريخ جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأصحابه وقع في قلبك ما شاء الله أن يقع. لكن لابد من اختبار لهذا، لابد من اختبار. وكلما كان الطريق قصيرا كلما كان اليقين متصورا، فإذا ما أمن الله للظالمين حدثت أنواع من الابتلاءات والاختبارات في داخل حتى الصف المؤمن الثابت. قد ذكرت أن هناك من يخرج من الصف بالكلية، وهناك من هو داخل دائرة الصف المؤمن لكنهم ليسوا في درجة واحدة، بذلهم مختلف، صبرهم مختلف، يقينهم مختلف، ظنهم بالله مختلف، وعلى قدر ذلك يكون الدرجة درجة كل واحد منهم. ولذلك ذكر الله عز وجل في سورة البقرة في قصة الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، هؤلاء الذين خرجوا فلم يتربوا في عهد فرعون، الذين تربوا في عهد فرعون خذلوا موسى حتى بعد أن أراهم الله هلك فرعون، ف فلما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدابكم فتنقلبوا خائبين، قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فلما عاود الطلب وبشرهم بالنصر المحتوم إنهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا، قالوا مقولتهم الشنيعة الفاجرة اذهب أنت ربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فكتب عليهم التيه. ثم جاء جيل آخر لم يتربى في مثل هذه أجواء فطلبوا هم أن يقاتلوا، قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذه طفرة في التربية بين جيل تربى على غير الذلة فهو يطلب أن يقاتل ليدفع عن نفسه الظلم، وآخر نشأ في عبودية فرعون فقالوا اذهب أنت وربك فقتلا. فهذا أول تطور في هذا الجيل، قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فأراد أن يختبر صدق طلبهم. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. المقتضى موجود، مقتضى أن يقاتلوا موجود. فبدأت لحظات الاصطفاء، اختار الله لهم طالوت فقالوا أن يكون له الملك علينا، وهذا أول فشل لأنك لابد أن تستسلم لاختيار الله عز وجل. فقد اختار طالوت وزاده بغفة في العلم والجسم، فعليك أن تمضى باختيار الله عز وجل الذي هو الصفاء في العلم والجسم. فهنا جاء اختبار آخر، لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، فلما جاءت لحظات السيب إلى القتال بمن اصطفي منهم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فكان الاصطفاء الثالث، هناك من طلب القتال بمجرد اختيار طالوت خرج عن الصف، وهنا بعدما جاء الإذن الذي طلبوه خرجوا عن الصف صنف آخر. وهنا مع أول بادرة اختبار تحتاج إلى الصبر، لم يصبروا على العطش فكيف يصبرون على القتال، فخرجوا من الصف. فلما حدث هذا الاصطفاء بقيت فئة هي صفوة من صفوة من صفوة. ولما برزوا جالوت وجنوده ورأوا أن جند جالوت عظيم جدا في العدد والكثرة قالت طائفة منهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هنا جاء الاصطفاء الأخير، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، والظن هنا بمعنى اليقين، وقد يأتي الظن بمعنى يقين على سبيل الاستدراك كما قال الله عن الكافرين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ليس هنا الظن هو التردد، بل ظنوا أي تيقنوا أن حصونهم مانعتهم من الله، وأوقع الله ذلك فيهم استدراجا لهم. وأما ظن المؤمنين بمعنى اليقين فهنا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فهنا أشد ما يكون العبد في حاجة اليقين في ضعف الأسباب وقلتها وتكالب الأعداء، ولا يظهر في الكون بادرة أمل، فيتفاوت المؤمنون في ذلك تفاوتا عظيما. فلما حدث هذا الاصطفاء لم يكن يريد الله إلا ذلك فأتى لهم بالنصر فهزموهم بإذن الله. والحديث بقيته إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. إن من فوائد إمهال الظالمين وحكم الله البالغة أن يظهر الله قهرهم وأن يتعبد الخلق لله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فكلما أمهل الله للظالم غفل عن أن الله هو القوي المتين القدير العزيز، وغضه حلم الله عز وجل فبارز الله بمزيد من الظلم والمعاصي. وكلما اشتد ذلك تعلقت قلوب المؤمنين بالله عز وجل ثقة وتوكلا وافتقارا وتضرعا، وبذلوا من العبادات ما يحبه الله عز وجل صبرا وبذلا ودعاء ورجاء، وقدموا خوف الله على خوفهم من أهل الظلم. وكلما اشتد ذلك كلما اتضح ذلك عند عباد الله، وهو أمر يحبه الله عز وجل. ولذلك جاء في القرآن أمثلة كثيرة أن وقت إهلاك الظالمين هو وقت وصولهم إلى ذروة الأمر واطمئنانهم إلى ما هم عليه من الأسباب، حتى أنهم لا يسخرون لأهل الإيمان. وقد حذر نبي الله هود قومه من عذاب الله حتى رأوا العذاب باديا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوليتهم إلى هذه الدرجة قالوا هذا عارض ممطرنا، وهم الذين قالوا من أشد منا قوة، فأراد الله أن يهلكهم بهواء بهواء. وكذلك ها هو فرعون يرى لحظات الغرق، يرى انفلاق البحر أمام عينيه فيأبى أن يرجع حتى يدركه الغرق في وقت لا تقبل فيه توبة. يريد الله أن يقهرهم كما ذكرت لك، يقهرهم أولا قبل لحظة الإهلاك بأن يروا بأعينهم أن كل ما فعلوه بالمؤمنين لم يثنيهم عن إيمانهم، ويستخرج الإيمان من حولهم من كل مكان ومن خاصتهم ومن عموم الناس، ويذلهم بأن يروا أقصى درجات البطش ينزلوها بأهل الإيمان وهم مع ذلك ثابتون. فلما انهدم ذلك عند الناس وأقهرهم الله عز وجل كان يسيرا عليه أن يأتي بإهلاكهم في وقت يظنون فيه أنهم ممكنون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولذلك صبر الله عباده المؤمنين كثيرا في القرآن، قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال الله عز وجل فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قال الله عز وجل لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. قال الله عز وجل أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى من إمهالهم إذ لا لهم في الحقيقة وليس أن يمكن لهم. ولذلك تعدد في القرآن أيضا تضرع الظالمين وقت نزول الظلم بهم في وقت لا يستجيب الله لهم. ليس فقط فرعون الذي قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل، ذكر الله ذلك في مواطن عديدة وبينه حادث لا محالة لكل فرد من الظالمين، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عموشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وانظر إلى قوله عن القرى كيف أنهم يتضرعون إلى الله وقت نزول العذاب فلا ينفعهم ذلك، ليختم المشهد على أن الله هو القاهر فوق عباده، ليختم المشهد على ذلك. فقال الله عز وجل في خواتيم سورة غافر التي فصل فيها قصة فرعون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. تلك السنة التي قال الله عنها لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقال في سورة الأنبياء في بيان أهل الكفر أيضا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة ثم أنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما رأوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. والسؤال هل يمكن أن يفلت ظالم من المحاسبة؟ نزه الله تعالى نفسه عن ذلك في موضعين من القرآن في مواضع كثيرة، لكن هذه الصيغة جاءت في موضعين، كلا الموضعين يتكلم عن الحساب، وهي آية عظيمة نزه الله فيها بأعلى بيان نفسه سبحانه وتعالى، فقال فتعالى الله الملك الحق. الملك الحق الذي لا يترك الظالم في ملكه يفعل ما يشاء بغير محاسبة ويحتفظ نفسه بوقت المحاسبة وكيفيتها وطريقتها وكميتها. ولذلك قال فتعالى الله الملك الحق في موضعين. في سورة المؤمنون على التسمية قال الله فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. وقال كذلك في سورة طه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق. فنزه نفسه أن يطبق الناس بغير محاسبة، نزه نفسه عن ذلك سبحانه. ولذلك من أعظم العبادات التي ترجى في أجواء الظلم انتظار الفرج من الله عز وجل. والآيات كثيرة جدا. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي حسبهم الله كذلك، أي حسبهم الله كذلك. وقال تعالى مخاطبا أهل الإيمان ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإن كان انتظار الفرج عبادة فلا بد من استجلاب هذا الفرج بأسبابه. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم. قال تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بالله عليكم ارجع إلى نفسك أنت، هل في وسط هذه الأجواء كم تذكر الله عز وجل؟ كم تصلي بالليل؟ كم من الركعات إن كان هناك صلاة أصلا؟ كم تضرعت لله عز وجل أن يرفع الكوب؟ نحن منعمون إذا انقطعت الكهرباء وكثيرا ما تقطع وستقطع، شعرنا بشيء من الحظ، وهناك من هم متكدسون داخل حجرة كعلبة السودين لله عز وجل يقومون الليل. قم وأنت في عافية، قم وأنت في عافية. إن عافاك الله مما ابتلى به غيرك فلا أقل من أن تبذل ما تلي الله به خيرا حتى يتقبل الله دعاءك. أليس الله يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ فإن أردت دعاء يخترق الكون وتفتح له أبواب السماء فاجعله مقترنا بعمل صالح ولذلك قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولذلك دعا السحرة ودعت الفئة القليلة الله عز وجل حين لاقت الفئة الكثيرة أن يفرغ عليهم الصبر إفراغا، لأنهم يحتاجون إلى جرعات عالية في وسط هذا الضنك والنكد الذي يبارز به أهل الظلم أهل الإيمان. فانتظار الفرج عبادة، لا بد من الأخذ بأسبابها التي تحرك الأجواء وتستجلب هذا الفرج من الله عز وجل، ولا ينقطع رجاء في الله أبدا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى هي ظالمة، وكذلك الكاف للتشبيه، وذلك للإشارة قال أهل العلم ليعلم أنه كما أهلك هؤلاء سيهلك هؤلاء. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ وللكافرين أمثلها، دمر الله عليهم وللكافرين أمثلها. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أليم ألما لا يتصور ولا يزول، شديد في بعثته وفي توقيته الذي يأتي حيث لا ينتظر أحد أن يأتي، وفي عدم النجاة منه بحال. فإن الله عز وجل إذا أخذ الظالم لم يفلته، أي لم يجعل له مخرجا. فلابد أن نتعبد لله بهذه العبادات، وهذه بعض الحكم في إمهال الظالمين، لابد أن نستفيد منها بأن نحقق لله عز وجل ما يحب من العبادات بالصبر وباليقين وبانتظار الفرج وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبنصرة الدين وبالصدع بالحق وغير ذلك مما يحبه الله عز وجل. عسى الله أن يفرج عنا ما نحن فيه. وقد جمع ذلك كله العمل الصالح في حديث الثلاثة الذين سد عليهم فرات الغار فتوسل إلى الله بصالح أعمالهم، وكل منهم يقول اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فهل نعجز عن ذلك؟ أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا واسع الفضل، يا دليل الحيارة، يا ناصر المستضعفين، يا سميعا لكل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم ويا رحيم ويا رؤوف، يا منان ويا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، يا من هو الملك الحق، يا من بيده الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يا من بيده الخير كله، يا من أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، يا فارج هم المهمومين، يا أرحم الراحمين، يا سميعا لكل نجوى، يا منتهى كل شكوى. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم اكشف كربنا وكرب المكروبين من المسلمين، وفرج همنا وهم المهمومين من المسلمين، اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وزوج الأيام منا واقض ديوننا ووسع أرزاقنا وتولى أمرنا ربنا واكفنا. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود ولو كره المجرمون. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك وشريعتك. اللهم هون عن عبادك المأسورين واجعل لهم من لدنك فرجا قريبا، وعليك بمن ضيق عليهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم عليك بتواغيت الأرض وأعوانهم ومن ودي بظلمهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واجعله لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين واذهب غيظ قلوبهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتجاوز عنا وأن تعفو عنا وأن تعاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عن من سواك، أعذنا من الذل إلا لك، ومن الفقر إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطمع إلا في رحمتك. اهدنا فيمن هديت، وعافنا عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اهدنا بهدايتك، أعزنا بعزتك، اكفنا بكفايتك، تولى أمرنا كله، اغفر لنا ذنبنا كله، وأصلح لنا شأننا كله. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إني نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه بك عبدك ونبيك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من أهل الحق القائمين به وبه يعدلون وإليه يدعون وفي سبيله يجاهدون. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك، وانفعنا به وارض عنا به يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النبي من المقبولين. اللهم إنك على كل شيء قدير. بلغنا رمضان وقد أزلت عنا هذه الغمة. بلغنا رمضان في أمن وعافية وشكر وإقامة لشعائرك. بلغنا رمضان وقد أزلت عنا وعن المسلمين كل هم مكرب بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.